أفضل الصلاة على الأنبياء والمرسلين وعلى آل الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة 34 وهي ما إذا علم بعد إخراج الخمس أن الحرام المختلط بالحلال أزيد من الخمس أو أقل من الخمس، فهنا صورتان: صورة العلم بأن الحرام كان أنقص من الخمس، وهنا حكموا بأنه لا يسترد الزيادة التي أعطيها الحاكم أو الإمام. الصورة الثانية: ما إذا علم بأن الحرام أكثر من الخمس. هنا ذكر وجهان: الأول الاحتياط ودفع ما يعلم زيادته على الخمس من الحرام في هذا المال الباقي، سواء علم تفصيلا أو إجمالا، بناء على أن العلم بالزيادة الإجمالية أيضا لا يكفي في التطهير منها التخميس، لا بد من دفع الزائد أيضا، إما في التصدق أو إلى نفس مصرف الخمس إذا كان مقداره مثلا مجهولا. وقول آخر، وجه آخر، بأنه يكتفى بالتخميس ولا يجب. قلنا بالأمس أنه لا بد من ملاحظة الروايات والمحتملات المعقولة في نفسها في هذه الروايات، روايات الباب، واستظهار واحد من هذه المحتملات في هذه الروايات لنرى أنه ماذا تكون النتيجة. هل سوف تكون النتيجة التفصيل بين الصورتين كما فصل بعض الأعلام؟ ففي صورة العلم بالنقيصة حكم بعدم جواز الاسترداد، وفي صورة العلم بالزيادة حكم بوجوب دفع الزائد إذا كان معلوما مقداره فبالتصدق به، وإذا كان مجهولا أيضا فبتخميس الباقي، أو أنه لا يبقى فرق بين الصورتين. ومن هنا قلنا أن المحتمل في هذه الروايات من حيث كون هذا الحكم بالتخميس واقعيا تارة أو ظاهريا أخرى، ومن حيث كون موضوعه هل هو المال الذي لا يعلم أنه لا يعلم مقدار الحرام فيه مطلقة حتى بعد التخميس، أو الموضوع هو المال الذي لا يعلم مقدار الحرام فيه إلى ما قبل التخميس أما بعد. من هنا قلنا أنه على أساس هاتين الحيثيتين توجد في هذه الروايات مبدئيا احتمالات أربعة، لا بد من تعيين واحد من هذه الاحتمالات، وعلى كل احتمال من هذه الاحتمالات الأربعة تختلف النتيجة من حيث التفصيل بين الصورتين وعدم التفصيل بين الصورتين. ذكرنا بالأمس احتمالين: الاحتمال الأول أن يكون مفاد هذه الروايات الحكم الواقعي للتخميس وانتقال المال الحرام إلى الخمس في هذا المال، فيكون الحكم بالخمس والتخميس حكما واقعيا، لكن موضوعه هذا الحكم الواقعي إنما هو المال المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقدار الحرام فيه لا قبل التخميس ولا بعد التخميس، بحيث لو علم بمقدار الحرام فيه ولو بعد التخميس ينكشف أنه من أول الأمر لم يكن موضوعا للخمس، فيكون العلم بعد التخميس دافعا للخمس لا أنه رافع للخمس. من الأول يكشف عن عدم وجوب الخمس، يعني يكون مشروطا بنحو الشرط المتأخر وجوب الخمس في هذا المال بأن لا يعلم مقدار الحرام ولا يتبين مقدار الحرام فيه حتى بعد التخميس وإلى الأخير. هذا احتمال، قلنا بناء على هذا الاحتمال لا يبقى وجه للتفصيل بين الصورتين، سواء علم بعد التخميس بالزيادة أو بالنقيصة ينكشف اندفاع الخمس وعدم ثبوته من أول الأمر، وحينئذ كما يجب دفع الزيادة كذلك يجوز استرداد الزائد لو انكشف النقيصة لأنه لم يكن خمس أصلا، لا واقعا ولا ظاهرا أيضا، بل كان هناك حكم بالتخميس تخيلا. إلا أن هذا الاحتمال قلنا أنه خلاف ظاهر هذه الروايات وخلاف إطلاقها، فإننا لو استفدنا من هذه الروايات الحكم الواقعي للتخميس، فالحكم الواقعي للتخميس حينئذ موضوعه ذات المال لا موضوعية للعلم وعدم العلم بعد التخميس فيه، كما هو ظاهر التعبيرات الواردة في هذه الروايات، حيث أن الظاهر التعبيرات الواردة فيها دلالة على أنه فيها دلالة على أن المولى يريد أن يحلل تمام المقدار الحرام الواقعي، ولهذا قال بأن سائر المال لك حلال، وأن إذا تاب الإنسان تاب ماله معه، ما يدل على أنه حتى لو علم بعد ذلك بأن المقدار الحرام كان أكثر مما دفعه أيضا يكون حلالا له. إذن فبناء على أن الحكم حكم واقعي بالتخميس وليس حكما ظاهريا، سوف لا يكون الجهل وعدم العلم بالمقدار مأخوذا إلا حدوثا، لا حدوثا وبقاء بعد التخميس، لأنه معنى هذا الحكم الواقعي حينئذ وقوع نحو مراضات كأنه بين المالك للحلال وبين ولي الحرام الذي هو الشارع، وحينئذ في موارد المراضات لو علم بعد المراضات بأن المقدار كان أكثر أو أقل لا إشكال أنه لا يضر لوقوع بتلك المراضات التي وقعت والمصالحة التي وقعت. من هنا لا يحتمل أن يكون عدم العلم بالحرام خلاف الإطلاق، أن يفترض عدم العلم بمقدار الحرام وأنه أكثر من الخمس بعد وقوع هذا الحكم الواقعي بالتحديد في الخمس والمراضات بالخمس من قبل ولي المال، يكون هذا مضرا ورافعا دافعا وكاشفا عن عدم تعلق الخمس من أول الأمر. فمثل هذا التقييد أساسا لا يناسب مع كون الحكم واقعيا، ولهذا قلنا بالأمس أن هذا أكثر من الإطلاق، ليس مجرد إطلاق، بل يمكن أن يدعى أن مثل هذا الاحتمال منفي بظهور أكثر من الإطلاق، ظهور كأنه كالصريح. فافتراض موضوعية عدم العلم بمقدار الحرام حتى بعد التخميس والتحديد ووقوع المصالحة الواقعية، لأن معنى التخميس على هذا الاحتمال أنه مصالحة واقعية وتحديد واقعي للحرام في الخمس، هذا أمر لا يناسب مع أن يكون هذا الحكم حكما واقعيا، خصوصا مع تلك التعبيرات التي وردت في الروايات في بعض الروايات أن سائر المال لك حلال ونحو ذلك. إذن فهذا الاحتمال ساقط. الاحتمال الثاني أن يكون هذا الحكم بالتخميس حكما ظاهريا لا حكما واقعيا، وروحه اكتفاء المولى في مقام الامتثال بالموافقة الاحتمالية بدفع أحد محتملات الحرام، فإن أحد محتملات الحرام أن يكون بمقدار الخمس، اكتفى الشارع بهذا المقدار وانحل العلم الإجمالي، كما في سائر موارد اكتفاء الشارع في أطراف العلم الإجمالي بأحد المحتملات، حينما يجري أصل منجز في أحد المحتملات فتجري الأصول المؤمنة عن المحتملات الأخرى بلا معارض. إذا كان مرجع هذه مفاد هذه الروايات إلى جعل حكم ظاهري بالاكتفاء باستيفاء بإيفاء المال الحرام بمقدار الخمس، حينئذ حيث أن الحكم الظاهري موضوعه الشك وعدم العلم، فبمجرد أن ينقلب الموضوع إلى العين ولو بقاء يرتفع لا يندفع، يرتفع الحكم الظاهري لأن الحكم الظاهري دائر مدار الشك، فينكشف الخلاف حينئذ. بناء على هذا الاحتمال حينئذ قلنا أنه بناء على هذا الاحتمال أيضا لا ينبغي التفصيل بين الصورتين، فإنه كما في صورة انكشاف الزيادة ارتفع الحكم الظاهري بالموافقة الاحتمالية وينكشف أن الحكم الواقعي لا يزال موجود في الباقي، فيجب دفع الزيادة مثلا إما صدقة أو إلى الإمام. كذلك في فرض النقيصة عندما ينكشف النقيصة وأن الحرام أقل من الزائد، أيضا ينكشف أن ذاك الحكم الظاهري كان خلاف الواقع وأن ما كان يجب أن يدفعه إنما هو الأقل من الخمس، فيجوز له أن يسترد الباقي. وقلنا أنه هنا يمكن أن يتوهم حيث أن الحكم الظاهري كان موجودا، قد يقال أنه لا يمكن أن يسترد الباقي لأن الباقي دفعه بعنوان بدل عن جواز التصرف في الباقي، يعني بعنوان في قبال انحلال العلم الإجمالي والتطهير لسائر المال ولو ظاهرا، في قبال تطهير سائر المال ولو ظاهرا، لأن هذا الحكم الظاهري بالتطهير كان موجودا بخلاف على الاحتمال الأول، فإنه في الاحتمال الأول يكتشف أنه لم يكن تطهير أصلا لا واقعا ولا ظاهرا، بينما على هذا الاحتمال تطهير ظاهري كان موجودا ارتفع بقاء، فليكن دفع هذه الزيادة في قبال التطهير الظاهري، أو حيث أنه وقع مثلا امتثالا للأمر الظاهري فوقع صدقة فلا يمكن استرجاعها، استرجاع الزيادة. قلنا هذه الدعوة هنا التي هي محلها المناسب هنا، وإن كان مدعيها لم يفصل ولم يجعلها في لم يحدد موضوعها، والعبارة مشوشة في التقريرات، إلا أن موضع هذه الدعوة هنا وجوابها أيضا اتضح أنه هذا دفع الزيادة لم يكن في قبال الترخيص في التطهير الظاهري، التطهير الظاهري ينشأ من انحلال العلم الإجمالي بحسب الحقيقة، فينكشف أن الزيادة دفعت مجانا، وكما أن موضوع التقرب وقصد القربة وامتثال الأمر الظاهري لا يوجب عدم إمكان الرجوع، وإلا كشف فيه الخلاف، انكشف فيه أنه لم يكن هذا المال متعلقا بالخمس، ما لا يمكن استرجاعه ما هو صدقة واقعا لا ما هو صدقة ظاهرا، وهذا المكلف تصدق بالزيادة أو دفع الزائد لله على تقدير كونه واقعا متعلقا بهذا المال، لأنه دفعه على كل تقدير حتى لو لم يكن المقدار الذي يجب أن يدفعه واقعا إلى الإمام أو إلى التصدق إلى مصرف الصدقة بمقدار الخمس أيضا كان يريد أن يدفعه. إذن فبانكشاف الخلاف ينكشف أن الزيادة لم تكن لله، لم تكن للإمام، لم تكن صدقة، لم تكن يجب دفع، لم يكن يجب دفعها إلى المصرف الذي دفعها فيه، فيجوز الاسترجاع من الإمام. الاحتمال إلا أن هذا الاحتمال أيضا قلنا خلاف الظاهر، فإن حمل الروايات على الحكم الظاهري حمل خلاف الظاهر جدا لقرائنا أشرنا إليها بالأمس. الاحتمال الثالث أن يقال بأن مفاد هذه الروايات هو الحكم الواقعي بالتطهير، فهناك تطهير واقعي ولكن بمقدار الخمس من الحرام المختلط لا أكثر، يطهر المال من الحرام بمقدار الخمس، يعني إذا كان ذاك الحرام بمقدار الخمس لم يكن أكثر من الخمس فيطهره، لكن لو كان أطهر من الخمس أكثر من الخمس فالزيادة على الخمس لا يطهره، أن يكون مفاد هذه الروايات تطهير هذا المال تطهيرا واقعيا عن الحرام المختلط فيه، لكن بالمقدار الذي يساوي خمس المال الذي دفعه التخميس. أما الأكثر من ذلك فلو كان واقعا الإمام لا يريد أن يسقطه عن مالكه، فإن هذا نحو تحميل على مالك الحرام بأي داع، خلاف المنة وخلاف الإنصاف والعادل أنه يسقط المال الزائد عن الخمس عن مالكه. فلا يستفاد مثلا من هذه الروايات أكثر من التطهير، تطهير المال وسائر المال عن المال الحرام، لكن بمقدار الخمس إذا كان بهذا المقدار. الزائد عن هذا المقدار هذه الروايات لا تخرج الزائد عن ملك مالكه الحقيقي صاحب الحرام وتدخله مثلا في كيس هذا الإنسان، لا يستفاد منها مثل هذه الزيادة التطهير الزائد. حينئذ أثر ذلك أنه سوف المكلف يستطيع أن يتصرف في سائر المال بعد دفع الخمس، لأنه كان يحتمل أن الحرام بمقدار الخمس لا أكثر من الخمس، ويحتمل أنه أكثر من الخمس. فعندما يدفع الخمس بمقدار الخمس يعلم بأنه قد طهر ماله من المال الحرام من مال الغير يقين. أكثر من مقدار الخمس لا علم به من الأول، ولم يكن يعلم أن هناك مال للغير في هذا المال بأكثر من خمس هذا المال، فيجوز له التصرف في سائر المال من باب أنه بعد التطهير بمقدار الخمس ينحل حينئذ علمه الإجمالي، ويصبح سائر المال احتمال وجود الحرام فيه شبهة بدوية والتي تكون مجرى القواعد الظاهرية من جواز التصرف مثلا، أو من قاعدة اليد إذا كان المال تحت يده ونحو ذلك. فيكون فائدة التحليل والتطهير الواقعي بمقدار الخمس هو جواز التصرف في سائر المال، لا من باب أن الماء سائر المال لو كان فيه حرام باقي أكثر من الخمس واقعا انتقل من كيس مالكه إلى كيس هذا الإنسان، بل من باب أنه أصبح شبهة بدوية بعد التطهير بمقدار الخمس، أصبح وجود الحلال حرام واحتماله في الباقي شبهة بدوية تكون منفية لا محالة بالقواعد الظاهرية. فيجوز له التصرف في سائر المال ويكون سائر المال له حلالا لا محالة. هذا الاحتمال أن يكون هذا التحليل تحليلا واقعيا لكن بمقدار الخمس لا الأكثر، فلو كان في المال حرام أكثر من الخمس فقط بمقدار الخمس من ذاك الحرام، يعني بمقدار ما دفع وهو خمس هذا المال من ذاك الحرام خرج عن ملكه وحلل المال الباقي لو كان واقعا هذا الإنسان إذا علم به أو ثبت عنده لا بد أن يدفعه لمالكه، لكن حيث لا يعلم ويشك يستطيع أن يتصرف في سائر المال، ولهذا قال الإمام سائر المال لك. هذا الاحتمال هو الذي يثبت فنيا التفصيل بين الصورتين بلا أن نقع في محذور أن يكون حكم واحد هم ظاهري بلحاظ صورة وهم واقعي بلحاظ صورة أخرى. كيف يثبت هذا الاحتمال هو الذي يثبت التفصيل، لأنه إذا دفع حينئذ الخمس حل له سائر المال ظاهرا يجوز له التصرف في سائر المال لأنه ماله ولو بقاعدة اليد أو بأي قاعدة ظاهرية. لو انكشف بعد ذلك أن الحرام كان أقل من الخمس فدفع الزيادة لا يجوز له استرجاع الباقي، لأنه بمقدار الخمس كان التحليل كان هناك تحليل والتحليل واقعي تطهير واقعي، يعني ما كان في المال من الحرام الذي هو أقل من الخمس واقعا انتقل حقيقة إلى هذا المالك للحلال في قبال دفع خمس المال المختلط إلى المولى، خمس دفعه واقعا وحقيقة، لأن معنى التحليل الواقعي والتطهير الواقعي وقوع المصالحة بحسب الحقيقة والنقل والانتقال الواقعي بين ما هو الحرام في المال
والخمس الذي يدفعه للإمام من قبيل سائر موارد المصالحة بين الشخصين عندما يتردد أموالهما كمية مال هذا مع مال ذاك فيتصالحان بمقداره ويتقاسمان المال. فهذا لو كان لو انكشف بعد التخميس أن الحرام كان أقل من الخمس حيث أن التحليل واقعي فما دفعه من الخمس واقعا يكون خمسا ويكون أو يكون صدقة يكون خمسا منتقلا إلى الإمام ويكون الأمر بالتخميس أمرا فعليا حقيقيا كان موجودا لا ينكشف خلافه لأنه افترضنا بهذا المقدار يعني كلما كان هذا المال للحرام ليس أكثر من الخمس وبمقدار ما ليس أكثر من الخمس التحليل فيه واقعي. فحتى لو ينكشف بعد ذلك أن المقدار الحرام كان أقل من الخمس لا يجوز الاسترداد لأن الأمر بالتخميس أو الأمر بالتصدق كان أمرا واقعيا فعليا وتحققا وقع ما دفعه من الخمس امتثالا له فلا يجوز حين استرجاعه. حاله حاله استرجاع الخمس المستحق في سائر الموارد هل يجوز أن يسترجع دافع الخمس خمس مال كان متعلقا للخمس حقيقة لا يجوز له الاسترجاع هذا واضح. فلو علم بالزيادة علم بالنقيصة لا يجوز الاسترجاع لأن التخميس كان واقعيا ومعنى كونه حكما واقعيا أنه لا يجوز الاسترجاع. لكن لو علم بالزيادة بأن الحرام كان أزيد من الخمس بعد التخميس هنا يجب الدفع. لماذا يجب الدفع؟ لأننا افترضنا أن المقدار الذي دفعه أن التحليل والتطهير الواقعي بدفع الخمس كان بمقدار المال الحرام الموازي مع الخمس أما أكثر من هذا المقدار لم نستفد من هذه الروايات أن الإمام يريد أن يخرج الزائد أيضا عن كيس مالكه ويدخله في كيس هذا الإنسان هذا خلاف مثلا منا على ذاك وتحميل على المالك بمقدار خمس بمقدار ما يساوي الخمس من مال ذاك من المال الحرام الموجود طهر بمقدار الزائد لم يطهر. فإذا لم يكن يعلم به كما لو لم يعلم بالقاعدة الظاهرية جاز له التصرف في سائر بقى. لكن بمجرد أن يعلم حينئذ هذا المقدار الزائد الذي علم به حيث أنه لم يحلل افترضنا أن هذه المصالحة بمقدار ما يساوي أن هذه المصالحة التي صنعها الشارع مصالحة بهذا المقدار من المال الحلال من المال الحرام لا أكثر من هذا المقدار من المال الحرام. فلو علم بأن الحرام كان أكثر من هذا المقدار المقدار المعلوم زيادته لم تقع المصالحة بإزائها قطعا. فإذا لم تكن المصالحة بإزائها إذن فبمجرد العلم بها يجب دفعها. حالها حال أي مال حينئذ حالها حال أي مال يعلم بوجود المال الحرام الغير فيه الذي لا بد إذا كان مقداره معينا يصير مجرور مالك إذا كان مرددا كميته مثلا يصير من مختلط بالحرام فلا بد من تخميسه. فيتم ذاك التفصيل الذي استغربناه يعني قلنا في البداية قد يستغرب أنه كيف يفصل بين الصورتين ولا يلزم أن يكون الحكم بالتطهير والتخميس حكما ظاهريا بلحاظ صورة واقعيا بلحاظ صورة لا حكم واقعي فقط لكن حكم واقعي بهذا الترتيب يكون حكما واقعيا لكن بمقدار التطهير بمقدار الخمس ما يوازي الخمس من المال الحرام وهذا نتيجته هذا التفصيل. كما أنه لا يلزم أن يكون على هذا التقدير لا يلزم أن يكون في موضوع الحكم في موضوع الحكم الواقعي عدم العلم والجهل مأخوذا لا يلزم أخذ الجهل وعدم العلم في موضوع الحكم الواقعي. ما هو موضوع للحكم الواقعي هو واقع المال واقع هذا المال المختلط لكن بمقدار الخمس محموله أنه بمقدار ما يساوي الخمس من المال الحرام يصالح عليه الولي ولي المال الحرام لا أكثر. فما يكون بمقدار الخمس أو أقل واقعا ينتقل إلى الإمام وتبرأ يبرأ المال من الحلال أي يطهر المال من الحرام لكن ما بمقدار ما يبقى لو كان هناك باقي لا يطهر طهارة واقعية. نعم يبقى الطهارة الظاهرية حيث أنه بمجرد التطهير حتى بمقدار الخمس حينئذٍ قبل حصول العلم بالزيادة كان شكا بدويا يجوز له التصرف فيه. فنجمع بين كل الحيثيات جواز حلية سائر المال ظاهرا له لأن علمه الإجمالي حل بالتطهير الواقعي بمقدار الخمس. عدم جواز استرداد الزائد لو انكشف بعد ذلك بعد التخميس أن الحرام أقل من الخمس باعتبار أن الخمس كان أمرا واقعيا وما وقع وقع خمسا حقيقة لم يكن أمرا ظاهريا. ووجوب دفع الزائد لو علم زيادة الحرام على الخمس على القاعدة أيضا من لا من باب أن التخميس كان حكما ظاهريا ليقال لو كان واقعيا كيف انقلب ظاهريا بلحاظ حالة العلم بالزيادة بل من باب أن هذا الحكم الواقعي لم يشمل الزائد على الخمس الزائد على المقدار المدفوع وهو خمس كل المال لو كان الحرام زائدا فالزيادة تبقى على حالها من حيث عدم وقوع المصالحة معها وانتقالها واقعا إلى هذا الإنسان المالك فيجب دفع الزيادة لحاله. هذا يكون حينئذ هذا الاحتمال مبنى وتفسيرا فنيا لتخريج القول بالتفصيل بين الصورتين. فحينئذ لو استظهر هذا الاحتمال أن المستفاد من هذه الروايات أن الشارع قد رضي بالخمس في مقام تحليل هذا المال مما يكون بمقدار الخمس، أما لو كان واقعا أكثر من هذا الخمس هذا نحو تحميل على مالك الحرام. على أي أساس الشارع يريد أن يخرج الزائد من هذا المال من ملك مالكه الحرام ويدخله في كيس هذا الإنسان الذي اشتبه عنده واختلط عنده الحلال الحرام بالحلال. والتعبير مثلا بأن سائر المال لك حلال هذا من باب الحكم الظاهري. هذا الاحتمال الذي يستطيع أن يفسر هذا التفصيل بين الصورتين أيضا غير تام، يعني خلاف الإنصاف أنه أيضا خلاف ظاهر هذه الروايات، وذلك باعتبار أنه أما رواية السكوني والحسن بن زياد فباعتبار ما فيهما من التصريح بالمراضات وشبه المصالحة التي هي نوع من المصالحة إن الله قد رضي من الأموال بالخمس، تعبير بالرضا رضي من الأموال بالخمس وسائر المال لك حلال وإذا تاب الإنسان تاب ماله معه، هذه التعبيرات ظاهرها أن المراضات بالخمس وقع بإزاء الحرام الواقعي بتمامه لا بمقدار الخمس منه. يعني ظاهر هذه التعبيرات عرفان أن الخمس قد رضي به الشارع في قبال المال الحرام الموجود ضمن المال المختلط بتمام الحرام لا بمقدار خمسه، هذا خلاف الظاهر إنصافا أن يقال أن المقصود مثل هذا المعنى. هذا مضافا إلى أن هذا أيضا خلاف الإطلاق، فإن مقتضى الإطلاق في هذه الروايات كما هو الإطلاق العرفي أيضا في هذه الروايات التي قلنا أنه أكثر من الإطلاق في موارد المراضات والمصالحة عادة يلحظ احتمال أن ينكشف الخلاف بعد ذلك، مع ذلك يصالح على مقدار وتكون المصالحة والمراضات حكما واقعيا يعني نقلا واقعيا للمال وتصفية وتطهيرا واقعيا للمال. فحمل هذه الروايات على إرادة التطهير عن التطهير المال المختلط عن المال الحرام بمقدار الخمس لا أكثر هذا نحو تقييدا بالواقع، تقييد للحرام المختلط بأنه لا بتمامه بل بهذا المقدار منه، وهذا خلاف الإطلاق بل خلاف تلك التعبيرات التي موجودة في هذه الروايات. وأما صحيحة عمار بن مروان فأيضا كذلك هذا الإطلاق الذي ذكرناه في صحيحة عمار بن مروان أيضا تامون. نعم تلك الألسنة الموجودة في رواية السكوني غير موجودة هنا لكن أيضا الإطلاق تامون، فإن ظاهر رواية عمار الخمس فيما يخرج من البحر والغنيمة والمعدن والغنيمة والمال المختلط بالحرام ظاهره أن هذا يعني إطلاقه أن هذا الخمس إنما هو تمام ذاك الحق الموجود في هذا المال، الحق الذي من أجله جعل هذا الخمس في المال المختلط بالحرام تمامه هذا الخمس، لأنه هذا مقدار منه ويبقى مقدار آخر لو كان واقعا الحرام المختلط أكثر من مقدار الخمس. إذن فمثل هذا الاحتمال يوجب تقييدا بحسب الحقيقة، تقييدا للحرام المختلط وكون الخمس تطهيرا لا عن تمام الحرام بل عن جزء من الحرام لو كان الحرام أكثر، تقييد ولو تقديري، لو كان الحرام أكثر فالخمس ليس تطهيرا وليس بإزاء كله وتمامه بل بإزاء قسم المقاد، يحتاج إلى مقيد. هذا خلاف الإطلاق، مقتضى الإطلاق أن هذا هو تمام ذلك الحق الموجود في هذا المال الذي أريد التطهير منه مثلا أو أريد جعل هذا بدلا عن ذاك. إذن فإطلاق هذه الروايات هم صحيحة عمار وهم الروايتان الأخريتان تنفي حينئذ هذا الاحتمال، ومن هنا يعرف أنه ما قد يقال من أن هذه الروايات تشمل المال المختلط بالحرام الذي لا يعلم مقدار الحرام فيه وكونه أزيد أو أنقص من الخمس تشمله أولا، ثم عندما وتدل على التطهير فيه، ثم عندما يعلم أن مقدار الحرام أكثر من مقدار الخمس يكون هذا المال موضوعا ثانيا لإطلاق جديد في روايات الباب. فإن هذا المال بعد أن علم مقدار الحرام فيه، بعد أن علم أن مقدار الحرام أكثر من الخمس، إذن فيعلم بوجود مقدار من الحرام في المتبقى ينعقد إطلاق ثاني لروايات الباب، حيث المال المختلط بالحرام يتحقق فرد جديد للمال المختلط بالحرام غير الفرد الأول، وهو هذا المال الذي الآن تبقى بعد التخميس وهو أربعة الأخماس، وعلم أن فيه شيء من الحرام لأن الحرام كان أكثر من الخمس، فنتمسك بإطلاق الروايات لهذا الفرد الجديد، ولا يكون حينئذ هذا منافيا مع التطهير الثابت بالإطلاق الأول، لأن التطهير الواقعي الثابت بالإطلاق الأول ثابت للمال المختلط بالحرام للفرد الأول من المال المختلط بالحرام، وهو الفرد الذي لم يكن يعلم بمقدار الحرام فيه، وكان يحتمل أن يكون المقدار الحرام فيه بمقدار الخمس، وأما بعد أن وطهر ذاك المال، ثم حينما حصل العلم أن الحرام كان أكثر فهناك حرام في الباقي، أصبح الباقي أيضا فردا جديدا للمال المختلط بالحرام، فنتمسك بإطلاق هذا الدليل لإثبات وجوب التخميس فيه مثلا أو التصدق بالمقدار الزائد. ظهر من هذا البيان أن هذا الكلام غير تام، فإن هذا بحسب الحقيقة خلط بين الاحتمال الأول بين هذه الاحتمالات بين الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها، لأننا نسأل أن هذا الحكم الذي ثبت في الفرد الأول في الفرض الأول هل هو حكم واقعي أو هو حكم ظاهري؟ الحكم بالتطهير الذي ثبت قبل معلومية أن الحرام أكثر في هذا المال المختلط بالحرام هل كان حكما ظاهريا موضوعه الشك وعدم العلم أو حكما واقعيا؟ إن كان حكما ظاهريا الحكم الواقعي موضوعه يتبدل بتبدل الشك إلى العلم والعلم إلى الشك، لأن الشك موضوع للحكم الظاهري، ذاك الشك ارتفع وجد علم مكان ذاك الشك وشك آخر في الباقي، يكون هنا فردان، معقول أن يكون هنا فردان، فرد من الحكم الظاهري موضوعه المال الأول المشكوك في مقدار الحرام فيه، ثم بعد العلم انتفى هذا الفرد وجد علم بوجود الحرام في الباقي، وبحيث يشك مثلا بمقدار الحرام في الباقي لأن الباقي أيضا مال اختلط فيه الحرام والحلال، فوجد فرد جديد للمال المختلط بالحرام المشكوك مقدار الحرام منه، وحيث أن الشك هذا الشك موضوعه المال الباقي، ذاك الشك موضوعه أصل المال، والشك هو موضوع الحكم الظاهري، هناك شكان فهناك إطلاقان وفردان في دليل الحكم الظاهري، هذا حينئذ أمر معقول، إلا أنه على هذا الأساس سوف يكون التفصيل كما قلنا، هذا رجوعا إلى الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة المتقدمة، والذي قلنا لا يجوز على هذا الاحتمال حينئذ لا يصح التفصيل بين الصورتين، صورة العلم بالنقيصة وانكشاف أن الحرام أقل من الخمس، أو العلم بالزيادة وانكشاف أن الحرام أكثر. وأما إذا كان التخميس حكما واقعيا، فالحكم الواقعي حينئذ ليس موضوعه الشك والعلم، موضوعه نفس المال، نفس المال المختلط، المال الخارجي المختلط يكون هو موضوع هذا الحكم. وحينئذ إن كان الموضوع المال المختلط الذي لا يعلم فيه مقدار الحرام إلى الأبد، وهذا هو الاحتمال الأول أيضا نتيجته عدم التفصيل بين الصورتين، وجود دفع الزيادة كما قلنا في الاحتمال الأول، لكن جواز استرداد الزيادة أيضا لو علم بعد التخميس أنه كان أنقص من الخمس، لأنه ينكشف من الأول لم يكن أمرا بالخمس، على كل حال يكون من باب اندفاع الأمر لا من باب ارتفاع الأمر بالعلم بقاء، فبعد العلم بالنقيصة أو الزيادة إذا أخذ عدم العلم بعد ذلك ولو بعد التخميس بنحو الشرط المتأخر، معناه أنه بمجرد أن يعلم يستكشف أن هذا المال المختلط لم يكن موضوعا واقعا للخمس، على كل التقدير. فنرجع إلى الاحتمال، فهذا رجوع للاحتمال الأول الذي لا ينبغي فيه التفصيل. وأما إن لم يكن هذا القيد مأخوذا، قيد عدم العلم في المستقبل لم يكن مأخوذا فيه، إذن فيكون موضوع هذا الحكم الواقعي ذات المال المختلط، سواء الذي حين التخميس إلى حين التخميس لا يعلم، سواء علم بعد ذلك أو لم يعلم، وهذا الموضوع لا يتعدد، هذا فرد واحد حينئذ، لا معنى لأن يقال بعد العلم يتشكل فرد جديد يتمسك بإطلاق جديد في دليل التخميس، فإن هذا حينئذ سوف يكون موضوعه المال المختلط، سواء علم بعد التخميس أو لم يعلم بعد التخميس، والمال المختلط واحد لم يتعدد، لأنه حكم واقعي بحسب الفرض، لا يرتفع موضوعه بانكشاف الخلاف بعد التخميس، لأنه مصالحة واقعية وانتقال واقعي للمال الحرام إلى هذا الإنسان وفي قباله الخمس إلى الإمام. فهذا الذي ورد في كلمات بعض الأعلام من أنه يتحقق موضوع جديد لدليل لفرد جديد لإطلاق أدلة الأمر بالتصدق ومجهول المالك، أو إطلاق أدلة التخميس، هذا غير فني، فإن الحكم لا بد أن يشخص أولا هذا الحكم الذي هو مفاد رواية التخميس، هل هو حكم واقعي أو هو حكم ظاهري؟ إن كان حكما ظاهريا فيتعدد، لكن حينئذ هذا رجوع للاحتمال الثاني، وإن كان حكما واقعيا مشروطا بعدم العلم نحو الشرط المتأخر ولو بعد التخميس، فالاحتمال الأول ونتيجته أيضا عدم التفصيل، وإن لم يكن مشروطا فيتعين الاحتمال الذي سوف نذكره، وهو أنه هذا فرد واحد سوف لا يتعدد هذا المال بمجرد العلم بعد ذلك بأن الحرام فيه أقل أو أكثر من الخمس، لا يتعدد المال المختلط، وموضوع هذا الحكم الواقعي لا محالة المال المختلط، ليس موضوعه الشك أو العلم حتى يقال تحقق فرد جديد. فهذا الكلام الذي ذكر أيضا في غير محله. نعم، لو استظهر الاحتمال الثالث وهو أن المستفاد من هذه الروايات التطهير والحكم الواقعي بالتطهير بمقدار ما يساوي الخمس من ذلك المال الحرام، فلو كان الحرام أقل من الخمس أو بمقدار الخمس فطهر تطهيرا نهائيا، ولو كان أكثر فالزيادة على مقدار ما دفعه خمسا لا يطهر واقعا، فالتمام يظهر ظاهرا من باب انحلال العلم الإجمالي أو من باب رجوع القواعد الظاهرية، حيث يصبح هذا الشك شكا شبهة بدوية في الباقي. نعم، لو تم هذا الاستظهار حين يتم التفصيل، إلا أن هذا الاستظهار أيضا خلاف الإطلاق والخلاف تلك الظهورات التي أشرنا إليها، ومن هنا يتضح عدم صحة جميع هذه الاحتمالات الثلاثة. تعين بحسب الحقيقة الاحتمال الرابع، وهو أن يكون مفاد هذه الروايات التطهير الواقعي للظاهري، يعني إيقاع النقل والانتقال بالمراضات بين ولي الحرام وهو الشارع والإمام وبين مالك الحلال بمقدار الخمس نقلا وانتقالا واقعيا، وأن يكون هذا الحكم الظاهري موضوعه المال الذي لا يعلم مقدار الحرام فيه إلى حين إيقاع هذه المراضات والمصالحة، إلى حين إيقاع هذه المراضات والمصالحة لا يعلم مقدار الحرام الواقع فيه، كما هو في سائر موارد المصالحة والمراضات بين اثنين، في كل مصالحة أيضا موضوع المصالحة وموضوع حصول النقل والانتقال أن لا يعلم بالمقدار إلى حين المصالحة، لما لو علم بعد المصالحة بعد المراضات وهذا العلم لا يكون مؤثرا، لأن التصالح يوجب النقل والانتقال الواقعيين بينهما والتحقق الانتقال الملكية بينهما واقعان. هذا الاحتمال أي أن يكون بحسب الحقيقة التخميس حكما واقعيا ثانويا جعله الشارع بدلا عن تمام الحرام لمن لا يعلم مقدار الحرام، ويحتمل أن يكون مقدار الحرام بمقدار الخمس إلى حين التخميس الذي هو حين وقوع المصالحة بحسب الحقيقة، فلو علم بالمقدار قبل التخميس لا يكون مشمولا كما قلنا في بداية الحديث في هذه الروايات، لكن لو وقع التخميس يعني وقعت المصالحة وما يكون بحكم المصالحة من النقل والانتقال الطولي من مالك الحرام إلى الإمام أو إلى هذا الإنسان إذا كان أكثر من الخمس، حينئذ بعد ذلك لو علم بذلك فتمام الحرام قد انتقل قسم منه في الخمس إلى الإمام وقسم منه إلى مالك المال لو كان أكثر، ولو كان أقل الزائد كان من كيس هذا الإنسان مالك الحرام انتقل إلى الإمام بحكم هذا التخميس الذي هو حكم واقعي. إذن فكما لا يجوز الاسترداد لا يجب دفع الزيادة، لأنه لا زيادة بحسب الحقيقة لا انكشاف خلافة، لأن المصالحة يكشف عن أن تمام ما هو الحرام الواقعي في هذا المال ولو كان أكثر من الخمس قد انتقل قسم منه إلى الإمام بمقدار الخمس وقسم منه إلى مالك الحلال، فحينئذ لا يجب التصدق بالزائد لأن الزائد كله له، وهذا هو المستظهر من الروايات خصوصا من روايتي سكوني والحسن بن زياد، فإنهما صار كالصريح بحسب الحقيقة في أن سائر المال أي تمام الحرام سوف حينئذ ينتقل إما إلى الإمام أو إلى الإمام بمقدار الخمس والزائد منه إلى مالك الحلال، فحينئذ
يكون الحق ما ذهب إليه السيد المعتن من أنه الأقوى هو الثاني، أقواهما الثاني أي عدم وجوب التصدق بما زاد. هذا فصل الكلام في هذه المسألة. المسألة 35، هذه المسألة لعلها واضحة ليست اتهام مزيد الكلام. لو كان يقول السيد المعتن لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا، فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان، والأقوى الثاني لأن أن يبقى على حكم مجهول المالك لأنه كمعلوم المالك حيث أن مالكه الفقراء والتخرير. لو أن إنسانا يعلم أن هذا المال بعينه من دون اختلاط مال مشخص، مال لمال للغير لكن مجهول هذا الغير، وحينئذ هو لو يريد أن يطبق حكم مجهول المالك لابد أن يتصدق بكل هذا المال مثلا أو يدفعه إلى الحاكم بناء على وجوب دفعه إلى الحاكم. من أجل أن يهرب من دفع كل المال يخلط هذا المال بمال حلال، هو يبدأ بالخلط يتعمد الخلط حتى يتحقق موضوع للمال الحلال المختلط بالحرام لمالك مجهول الذي هو موضوع رواية التخميس. أليس موضوع رواية التخميس كل مال فيه مقدار من الحرام لا يعلم مقداره ولا مالكه بحسب تعبير السيد المعتن مع الجهل بمقداره والجهل بمالكه، فيخبل نطه مع المال الحلال فيصبح موضوع مال مختلط بالحرام يجهل مقداره ويجهل مالكه فيكون موضوعا للتخميس، يخمس حينئذ هذا المال، والذي قد بحسابه بحساباته يتصور أنه مع التخميس سوف يكون أنفع له، خصوصا إذا كان المال من جن من أجناس نوعيات مختلفة يكون أنفع له حينئذ. هل هنا هذا المال المختلط بالحرام المجهول مقداره والمجهول مالكه والذي نشأ الاختلاط فيه من فعل المكلف نفسه، هل هذا يكون أيضا موضوعا للروايات التخميس فيطهر بالتخميس أو لا؟ هنا لابد من أن يدفع المال الذي خلطه إلى صاحبه وهو مثلا الإمام أو التصدق، أن يتصدق به عن مالكه ويكون في مقدار في كيفية تحديده لابد أن يطبق مثلا قاعدة التوزيع أو قاعدة الاشتغال والاحتياط أو قاعدة القرعاء. يقول وجهان، والأقوى الثاني أنه يبقى هذا المال حتى بعد التخليط يبقى على كونه مجهول المالك، وأن مقداره مجهول فيه لأنه خلطه مقداره يبقى مجهولا في هذا المال لأنه يبقى على كونه مجهول المالك، بحيث لا بد من التصدق به ولا يمكن حينئذ تخميس المال ولا يجري في المقام دليل قاعدة التخميس. يستدل السيد المعتن يقول لأنه كمعلوم المالك حيث أن مالكه الفقراء قبل التخليط، قبل أن يخلط هذا المال الذي هو حرامون كان يقول مالك هذا المال معلوما وهو الفقراء، هو خلط هذا المال حينئذ، فإذا كان هو قد خلط هذا المال هذا يكون معلوم المالك قبل التخليط، فإذا كان معلوم المالك قبل التخليط لا يشمله روايات وأدلة التخميس. هذا التعليل كأنه وقع موضعا للإشكال عند المحققين. أولا استشكل أنه كيف يقول أنه معلوم المالك ومالكه الفقراء مع أن مجهول المالك ليس مالكه الفقراء، يتصدق به على الفقراء، والفقير ليس مالكا للمال، بعد الصدقة يملك من قبل خب لا يملك، ولهذا قال فيما سبق أنه لو تصدق ثم ظهر المالك كان ضامنا للمال. السيد المعتن أفتى وإن كان خالفه بعض المحشين، فالتصدق فالفقير ليس مالكا لهذا المال قبل التصدق وإنما يملكه بعد التصدق. هذا إشكال، وإشكال آخر الذي هو العمد عنده أنه هنا فليكن معلوم المالك قبل التخليط، سائر موارد المال المختلط بالحرام أيضا قد يكون الحرام معلوم المالك قبل التخليط، في موارد في سائر موارد المال المختلط بالحرام الذي اختلط من نفسه لا من فعل هذا الإنسان. أيضا قد يكون قبل الخلط كان يعرف مالكه، عادة هم كل مال حرام أول ما يأخذه الإنسان يعرف أنه ممن أخذه، ثم يغفل وينسى ويختلط عليه. إذن فكل مال مختلط بالحرام قبل التخليط عادة يوجد علم بمالكه، ثم بعد التخليط يصبح شك. العلم بكون بمن هو المالك وتميز المالك قبل التخليط لا يكون مانعا من التمسك بروايات التخميس في كل مال مختلط بالحرام حين زمان الاختلاط لا يعلم لا مقدار المال ولا مالك. التخليط معينا لا يضر، لو كان مالكا شخصيا لا يضر، فكيف في المقام؟ لو كان قبل التخليط المالك الحقيقي الشخصي مشخص معلوم، ثم بعد التخليط نسى من هو المالك واختلط عليه المالك وجهل بالمالك، هل كان يضر بالتمسك بالرواية؟ لم يكن يضر بالتمسك بالرواية. إذن فما هو هذا التعليل؟ لأنه كمعلوم المالك قبل التخليط، هذا أشكال آخر. إذن فهذا مخالف مع إطلاق الروايات، ومن هنا بعضهم حاول أن يقول أن هذا منصرف عنه الروايات، ويقال بأي سبب منصرف عنه الروايات بعد أن كان أغلب موارد المال المختلط بالحرام المالك يكون معلوما قبل التخليط، وإنما يجهل به بعد التخليط غالبا وعادة حال المقام حالة في الروايات. فأشكل بهذين الإشكالين على المصنف، إلا أن كلا هذين الإشكالين غير واردين، وكلام المصنف كلام فني متين يأتي إن شاء الله شرحه في الليلة القادمة. يبدو الوقت ما كفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة 35، لو كان الحرام المجهول مالكه معينا فخلطه بالحلال ليحلله بالتخميس خوفا من احتمال زيادته على الخمس، فهل يجزيه إخراج الخمس أو يبقى على حكم مجهول المالك؟ وجهان، والأقوى الثاني لأنه كمعلوم المالك حيث أن مالكه الفقراء قبل التخليط. قلنا بالأمس أن هذه المسألة استشكل فيها استشكل على استدلال الماتن عليها بإشكالين، حيث أن الماتن قدس سره قال بأن هذا المال المجهول مالكه بعد التخليط أيضا يبقى مجهول المالك، ولا بد من صرفه في مجهول المالك، ولا يجزي التخميس ولا يصح التخميس ولا يجب. استدل على خلافا لما ينسب إلى الشيخ كاشف الغطاء، واستدل على ذلك السيد الماتن في المات بقوله لأنه كمعلوم المالك حيث أن مالكه الفقراء، أي هذا الحرام قبل التخليط مالكه معلوم وهو الفقير، بعد التخليط أيضا يجب دفعه إلى المالك المعلوم، فليس مجهول المالك. ويشترط في التخميس على ما تقدم الجهل بمقدار المال والجهل بصاحب المال. قلنا أن هذا الاستدلال نوعا يناقش فيه ونوقش فيه من قبل الأعلام بمناقشتين، الأولى أن قوله
مالكه الفقراء، هذا الكلام غير تام، لأن الفقير لا يملك هذا المال إلا بعد القبض، إذن فقبل القبض من قبل الفقير لا يزال هذا المال مجهول المالك لا أنه معلوم المالك. ونوقش ثانيا بأنه فليكن قبل التخليط معلوم المالك، كونه قبل التخليط معلوم المالك لا يمنع من وجوب التخميس فيما إذا كان بعد التخليط مجهول المالك. غالبا المال المختلط بالحرام ابتداء قبل التخليط يعلم بمالكه، وإنما ينشأ ذلك ينشأ الجهل بالمالك تدريجا وبمرور الزمان وبعد الخلط بين الأموال. إذن فالعلم بالمالك قبل التخليط مع كون المالك مجهولا بعد التخليط هذا لا يضر بصدق موضوع روايات التخميس، كما لا يضر بذلك في سائر الموارد. فالإطلاق بل أكثر من الإطلاق هنا تام حينئذ، فلا وجه لدعوى أنه إذا كان مالكه معلوما قبل التخليط حينئذ لا يجب التخميس. كلا هذين الإشكالين نشأ من عدم الإنصاف مع السيد الماتين، وإلا كلاهما يندفعان بأدنى تأمل. أما الإشكال الأول وهو أن الفقير ليس مالكا لهذا المال قبل التخليط، فأولا يمكن للسيد الماتن أن يقول أن المراد من المالك هنا هو الأعم من المالك أو الجهة التي يعود عليها المال، الذي شرعا لا بد من صرف المال عليه، ولو لم يكن هذا العود بعنوان الملك بل بعنوان المصرف. ولا إشكال أن مجهول المالك مصرفه معين وجهته التي لا بد وأن تعطى المال في سبيله في سبيلها لا شك فيه ولا تردد، وهو مثلا التصدق، سواء كان بعنوان الملك أو لم يكن بعنوان الملك. فمقصوده من أن مالكه أنه كمعلوم المالك أي الجهة التي لابد أن يدفع هذا المال إليه، إما لكونها مالكة أو لكونها مصرف، تلك الجهة لا تردد ولا جهل فيها متعين كالمالك تماما. وثانيا يمكن أن يقال أنه حقيقة هنا عنوان المالك أيضا موجودون. أما إذا قيل بأن مجهول المالك يعطى للإمام، مالكه الإمام، فواضح أن الإمام حينئذ هو مالك هذا المال المجهول، وحاله حال أي مالك آخر. وأما إذا قيل بأن المجهول مجهول المالك يتصدق به، مصرفه التصدق، فحينئذ ما قيل من أن الفقير لا يملك قبل القابض وإن كان صحيحا، لكنه بمعنى أن الفقير الشخصي لا يملك إلا قبل القابض إلا بعد التصدق والقابض، لكن جهة الفقير ومصلحة الفقير أو مصلحة الصدقة هذه الجهة التي هي شخصية حقوقية قانونية لا شخصية حقيقية تملك. معنى التصدق هنا نفس معنى التصدق في سائر الصدقات، كيف أنه في سائر الصدقات في الزكاة أيضا يقال أن الزكاة يملكها الفقير، ملك للفقير لا الفقير الذي يتصدق ويدفع له الزكاة يتصدق بالزكاة عليه، فإن شخص ذاك الفقير لا يملك إلا بعد القبض. وإنما المقصود من أن الزكاة للفقراء يملكها الفقير أي جهة الفقر والفقير الشخصية الحقوقية، فالفقير الذي لا يملك هو الشخص، والفقير الذي يكون مالكا وما هو الفقير الذي لا يملك إلا بعد القبض هو الشخص الحقيقي للفقير،
والفقير الذي يملك ومالك للصدقة قبل التصدق والقاض، الشخصية الحقوقية للفقير أو المعنوية بحسب التعبير الآخر للفقير، أي جهة الفقير ومصلحة الفقير. لا بأس أن يستفاد من روايات مجهول المالك من روايات الأمر بالتصدق أن هذا المال قبل التصدق بنفس الأمر بالتصدق يستكشف أنه أصبح مملوكا لجهة الصدقة أو لجهة الفقير، لجهة من ينبغي التصدق عليه. إذا اشترطنا الفقر في هذه الصدقة أيضا فيكون جهة الفقير هذه الجهة مالكة قبل التصدق مالكة، ولكن لا يعني تملك جهة الفقير أن هذا الفقير الشخصي يكون مالكا، وإنما يعني أن الجهة تكون مالكة، والجهة ليست مالكة بعد القبض، مالكة قبل القبض، وإنما الذي يملك بعد القبض إنما هو شخص الفقير الذي يدفع له ويتصدق عليه. حاله حال الزكاة التي تكون مملوكة لجهة الفقير قبل أن يعطى لشخص الفقير، وإن كان يملكه شخص هذا الفقير بعد القبض من الدافع للزكاة. وحينئذ لا فرق بين أن يكون المالك شخصية حقيقية، المالك المعلوم، لا فرق في بين أن يكفي هذا البحث أن يكون شخصية حقيقية كزيد وعامر عندما يملكون هذا المال قبل التخليد، أو شخصية حقوقية قانونية معنوية، فإنه من هذه الناحية بالمقدار المربوط بهذا البحث، وهو أن المالك ليس مجهولا معلوم، المالك المعلوم لا يشترط فيه أن يكون مالكا حقيقيا، لا مالكا حقوقيا، شخصية حقيقية لا شخصية حقوقية وقانونية. إذن فحتى حرفيا هذا الإشكال غير وارد على المعتين أنه ليس كمعلوم المالك، لا كمعلوم المالك حقيقة، فإن المقصود بالمالك ليس المالك الشخصي الأعم من المالك الشخصية، يعني الأعم من الشخصية الحقيقية والشخصية الحقوقية، لا فرق من هذه الناحية من ناحية هذا البحث. والمال المجهول مالكه بعد الفرض بعد البناء لو بني على أنه للإمام ومالكه منصب الإمام أو الإمام، لو بني أنه للفقراء يتصدق به على الفقراء فمالكه جهة الفقراء كالزكاة، لا الفقير الشخصي الذي يدفع له والذي تكون ملكيته الشخصية في طول القبض، وإنما جهة الفقراء فمعلوم المالك. فالإشكال الأول غير تامين، والإشكال الثاني أيضا غير تام، وهو أنه هنا لماذا لا يتمسك بإطلاق الروايات، فإن مجرد معلومية المالك قبل التخليط لا يضر بالتمسك بالروايات في سائر موارد المختلط بالحرام، المال المختلط بالحرام أيضا قد يعلم المالك عادة أو غالبا قبل الاختلاط ثم يحصل جهل بالمالك بعد الاختلاط، فكما لا يمنع العلم السابق بالمالك هناك قبل التخليط كذلك لا يمنع هنا. هذا الإشكال أغرب من الإشكال الأول وأوضح اندفاعا، فإن السيد الماتين فإن في هذا الإشكال وقع خلط بين شيئين، بين معلومية المالك معلومية المالك قبل التخليط، وبين معلومية المالك معلومية المالك قبل التخليط وتعلق الخمس، ومعلومية المالك لولا تعلق الخمس. المقصود من هذا الكلام عند السيد الماتين هو أنه موضوع التخميس عبارة عن المال المختلط حلاله بالحرام، والذي بقطع النظر عن التخميس في روايات التخميس المال المختلط لا يعلم من هو المالك لولا هذا التخميس، بحيث لولا التخميس لا يعلم المالك، لا أنه قبل التخميس والتخليط لا يعلم المالك، لا بأس أن يعلم المالك قبل التخميس قبل التخميس وقبل التخليط، لكن حين التخليط وفي زمان التخليط جهل المالك، حينئذ يشمله الروايات، لكن لا بد أن يكون لولا التخميس حين التخليط المال ليس معلوما مالكه، وهو هنا لولا التخميس مالكه معلوم. فالقيد عدم العلم بالمالك لولا التخميس حين التخليط، لا عدم العلم بالمالك قبل أن يخمس وقبل أن يختلط المال. فإن روايات التخميس تريد أن تحل مشكلة المال الحرام الذي لا يعرف مالكه لولا هذا الخمس. أما إذا كان يعرف مالكه لولا الخمس يرجع إلى مالكه. لا، الروايات الخمس لا تريد أن لا تريد أن تأخذ مالا من مالك معين أنه لم يبغي إعطاء هذا المال إليه، وإنما تريد أن تحدد المال المختلط بالحرام الذي لا يعلم من هو مالك هذا الحرام، وبالخمس يريد أن يعين يرفع إبهام من يرجع إليه هذا المال الذي هو المجهول مالك المجهول، ويقول حينئذ أنه هذا المال ينبغي أن يعطى مثلا للإمام لأنه خمس والخمس يرجع للإمام، فيعين روايات الخمس في المال المختلط بالحرام بحسب الحقيقة موضوعها مركب من إبهامين وجهلين، جهل بالمقدار الذي هو المعبر عنه بالاختلاط، وجهل وإبهام في المالك أنه من هو مالك هذا المال لولا جعل هذا الخمس. ولا تريد أن تحل الإبهام الأول فقط، تريد أن تحل الإبهامين معا. فلا بد أن يكون موضوع روايات الخمس هو المال الذي لولا جعل الخمس لا يعلم من هو متصدي هذا المال، من الذي يرجع إليه هذا المال، ملكان أو صرفان. أما إذا كان بقطع النظر عن الخمس معلوم هذا المال ينبغي من يأخذه، إما لوجود مالك شخصي له أو يعني شخصية حقيقية أو لوجود شخصية حقوقية المال راجع إليه، فحال المال من حيث من إضافته إلى المالك أو إلى الجهة المالكة لا شبهة ولا إبهام فيه. ورواية الخمس حينئذ لا تشمل مثل هذا المورد، لأن رواية الخمس تريد أن ترفع وتحل مشكلة عدم تعين الجهة المالكة للمال الحرام أيضا، بل هي هذه النقطة الأساسية في رواية التخميس، تريد أن تحل هذه النقطة حيث أن هذا الإنسان هذا الإبهام، لأن هذا الإنسان لا يدري هذا المال لمن، فلمن يعطي هذا المال. فالروايات تأتي وتقول يكون للإمام بمقدار، يحدد مقداره في الخمس من ناحية الإبهام في المقدار، ويحدد مالكه في الإمام في مصرف الخمس أو في صاحب الخمس الذي هو الإمام، فيرفع الإبهام من الناحية الثانية. ولهذا قيل فيما سبق أنه موضوع هذا الخمس المال الذي يوجد جهل بمقداره وبصاحبه، أما المال الذي يكون إضافته إلى الجهة التي يعود إليها هذا المال إضافة واضحة لا شك فيها، ورواية الخمس بعد لا تشمله سواء كانت تلك الجهة شخصية حقيقية أو شخصية حقوقية. فروايات الخمس مقيدة بأن المال الذي الحرام الذي لا يكون المالك لولا التخميس، الجهة المالكة لا لولا التخميس لا تكون متعينة، تأتي هذه الروايات لتعين هذه الجهة في الإمام. فكل مال مختلط بحلال الإنسان يكون الجهة تكون الجهة المالكة له معلومة مبينة لا تردد فيها لولا الخمس، رواية الخمس لا تشمله حينئذ، لا تقول تعال أخذه من ذاك المالك المعين أو الجهة المالكة المعينة وادفعه لغيره وهو الإمام مثلا أو اجعله في مصرفه الخمس مثلا، لا تدل على ذلك. إذن فالقيد هذا حسب الحقيقة لا يكون المالك معلوما الجهة المالكة، والمالك لا يكون معلوما لولا التخميس، لا يكون معلوما قبل التخميس، فليكن معلوما قبل التخميس في بداية الأمر. المال الحرام كان مالكه معلوما، عادة كل مال حرام في البداية يعلم الإنسان مالكه، لا يكون المالك معلوما بقطع النظر عن الخمس. أما إذا كان بقطع النظر عن الخمس معلوما فالروايات الخمس لا تشمل بعد ذلك المال، إذ روايات الخمس لا تريد أن تأخذ مالا من مالك معلوم معين مشخص لا تردد فيه لا إبهام فيه وتعطي لغيره، روايات الخمس لا تريد أن تفعل هكذا. وفي المقام هذا المال المجهول المالك حيث أنه كان مجهول المالك قبل التخليط
حينئذ مالكه تعين، الجهة المالكة المالكة له تعين، بالتخليط أيضا بعد التخارط أيضا الجهة المالكة له متعينة، كما لزيد عندما يختلط مع مال الإنسان ويجهل مقداره. لو كان مالا لزيد غاترم هناك الجهة المالكة شخصية حقيقية، هنا الجهة المالكة شخصية حقوقية، قلنا أنها شخصية حقوقية، جهة الإمام أو جهة الفقير. حال هذا المال حينئذ يكون حال مال زيد فيما إذا اختلط بمال الإنسان وأصبح مقداره مجهولا. رواية التخميس لا يشمل هذا المال. لماذا لا يشمل؟ لأن هذا المال بقطع النظر عن الخمس مالكه معلوم، لا شك في مالك. وروايات التخميس لا تريد أن تأخذ مالا من مالك معلوم تعطيه لشخص آخر. المال الذي لا يكون مالكه مشخصا حين الاختلاط لولا الخمس هو موضوع روايات. فلا بد من فرض الإبهام في المالك والجهل بالمالك مع قطع النظر عن الخمس. فكل مال حرام مخلوط بمال حرام حلال إذا كان بقطع النظر عن جعل الخمس مالكه غير معلوم يشمله دليل، وكل مال كان بقطع النظر عن الخمس مالكه معلوما وإن كان مقداره مجهولا. فإن الجهل بالمقدار وحده قلنا فيما سبق لا يكفي في موضوع هذا الخمس، في موضوع هذا الخمس يوجد جهلان بإجماع الكل. إذا كان المالك معلوما لم يقل أحد بوجوب الخمس في هذا المال بمجرد الاختلاط والجهل بالمقدار مع معلومية المالك. إذن فمقصود السيد قدس سره عندما يقول لأنه كمعلوم المالك قبل التخليط كأنه يقصد هذا المعنى، أنه بقطع النظر عن هذا الحكم الذي يريد أن يأتي من خلال التخليط وهو الخمس، بقطع النظر عن هذا الحكم المالك معلوم أو مجهول. إذا كان بقطع النظر عن هذا المالك مجهولا حينئذ يشمله دليل الخمس، وأما إذا كان بقطع النظر عن هذا الحكم الذي يأتي من خلال التخليط وهو الخمس المالك معلوم لا تردد فيه، فروايات الخمس لا تريد أن تأخذ مالا معلوم المالك سواء كان مالكه شخصية حقيقية أو شخصية حقوقية وتسلبه منها وتعطيه لشخصية أخرى أو تصرفه في مصرف آخر. إذن وفي موارد العلم بالمالك أولا ثم نسيان المالك واختلاط المال، هناك المالك معلوم قبل الاختلاط، المالك معلوم قبل التخميس والاختلاط، لا المالك معلوم لولا التخميس، لولا التخميس أيضا المالك مجهول، لأنه لا على كل حال حين الاختلاط لا يدري من هو المالك، كان يعلم من هو المالك، فالآن لولا جعل الخمس لا يعلم هذا المال إلى من يعطيه لزيد أو لعام أو لباك أو لخالد أو لأي فرد آخر من أفراد هذا البلد، فيكون المالك مجهولا لولا التخميس. فالقيد هذا بحسب الحقيقة، القيد أن لا يكون المالك معلوما، أن لا يكون المال معلوم المالك لولا لولا الحكم الذي يريد أن يأتي من ناحية التخليط أي الخمس بقطع النظر عن الخمس. إن كان المالك معلوما فحينئذ رواية الخمس لا تشمله، إذ رواية الخمس لا تريد أن تأخذ مالا من مالك معين وتسلبه عن وتعطيه للإمام، وإنما تريد أن تجعل الخمس في مال لا يعرف مالكه لولا هذا الخمس، أنه لمن يعطى هذا المال لأن مالكه يكون مجهولا، ومجهول المالك بعد أن كان قبل التخليط مجهول المالك تعين حكمه، ومعنى تعين حكمه تعين مالكه ولو في الشخصية الحقوقية، فأصبح هذا المال قبل الخلط الذي هو موضوع تعلق الخمس، وبالتالي قبل التخميس مالكه معلومة، ورواية الخمس بعد لا تشمل، لأن رواية الخمس تريد أن ترفع الإبهام من ناحية المالك، وهنا لا إبهام من ناحية المالك، مالك هذا المال معين وواضح. الميزان بحسب الحقيقة هو أن لا يكون المالك معلوما بقطع النظر عن الخمس، سواء معلوما في جهة حقيقية في شخص حقيقي أو في شخص حقوقي بحسب التعبيرات الحديثة. وفي المقام المالك معلوم في شخص حقوقي بقطع النظر عن الخمس، وهذا القيد أنه لا بد أن يكون المالك مجهولا لولا الخمس، هذا قيد مأخوذ في رواية الخمس لبا وثبوتا بل إثباتا أيضا في روايات الخمس، لوضوح أن رواية الخمس لا تريد أن تفرض شيئا على المال مالكه معين ومشخص وتقول يؤخذ هذا المال من مالكه ويعطى للإمام، وإنما تريد أن تعالج هذا الإبهام. ولهذا أخذ الجميع قيد الجهل بالمالك أخذوه قيدا في موضوع روايات الخمس، في موضوع هذا الخمس، من دون فرق بين أن يكون المالك شخصية حقيقية أو شخصية حقوقية أو شركة. مثلا لو كان المالك المجهول نعلم أن هذا المال للشركة، لكن لا نريد أي شركة من الشركات يكون مجهول المالك، ولو عين في شركة يكون معلوم المالك، لا يكون حينئذ من ناحية موضوع داخلا في رواية الخمس. فالميزان بحسب الحقيقة أن يكون المالك لولا التخميس الحاصل من التخليط معلوما، أن لا يكون معلوما وأن يكون معلوما، وهذا صادق في المقام، فإنه لولا التخميس الناشئ من التخليط الجهة التي يرجع إليها هذا المال معلوم، لا أنه قبل التخليط مالكه معلوم، بقطع النظر عن التخليط مالكه معلوم. فالمقصود بالقبلية هنا يعني بقطع النظر، لا القبلية الزمانية. وفي مورد الإشكال الذي قيل أن أكثر موارد مجهول المالك من هذا القبيل بقطع النظر عن التخليط، المالك غير معلوم. نعم القبلية الزمانية هناك موجودة، يعني قبل أن يختلط كان في زمن يعلم مالكه، لكن الآن لا يعلم مالكه. كان في بداية أخذ المال الحرام من الغير لعله كان مثلا يعرف مالكه، أو في أغلب الموارد كان يعرف المالك ثم نسي من هو المالك ثم اختلط. على كل حال حين التخليط بقطع النظر عن التخميس الناشئ من التخليط المالك غير معلوم، فيكون مشمول للوالد. بينما في المقام بقطع النظر عن التخليط المالك يكون معلوما. ليس الميزان المعلومية من حيث عمود الزمان أن يكون له علم قبل التخليط أو لم يكن علمون، الميزان المعلومية القبلية الرتبية، يعني بقطع النظر، بقطع النظر عن التخميس الناشئ من الخلط لا بد أن لا يكون المالك متعينا. أما لو كان بقطع النظر عنها حكم هذه الروايات المالك معين أو مبين، سواء مالك شخصي أو مالك حقوقي، روايات التخميس لا تشملها حينئذ، لأن روايات التخميس مقيدة بالجهل بالمالك أيضا بقطع النظر عن هذا الخمس، مأخوذ هذا في موضوع هذه الروايات. وليس هذا القيد من باب الانصراف ليمنع عن هذا الانصراف كما دعاه بعض الأعلام أن هذه الروايات منصرفة عن مثل المقام، ليس المسألة مربوطة بباب الانصراف، مربوطة بمقيد لبي حقيقة أو لفظي مأخوذ في روايات هذا الخمس. فإن موضوع هذا الخمس من دون إشكال مقيد بالمال المجهول قدره والمجهول صاحبه، ومعنى المجهول صاحبه يعني لولا هذا الخمس لا يعلم أن هذا المال لمن يعطى. والمقصود بالصاحب أيضا ليس خصوص الصاحب الشخصي، ولهذا المال الذي ليس له صاحب شخصي لكن له صاحب جهتي معين لا يكون مشمول لدليل التخميس، كما لو خلط الإنسان زكاة مثلا مع أمواله فصار مختلط بالحرام، لأن الزكاة لجهة الفقراء مثلا، أو أموال الإمام خلطها مع أمواله، وهذا ليس من موارد التخميس باعتبار أن الجهة المالكة معلومة لا شك فيه. المراد بالجهل بالصاحب أيضا ليس الصاحب الشخصي من دون إشكال عند أحد. إذن فالمقصود من أنه لا بد أن لا يكون معلوما عبارة الماتن، لأنه كمعلوم المالك حيث أن مالكه الفقراء قبل التخليط، أي بقطع النظر عن التخليط وبقطع النظر عن الخمس الذي ينشأ من التخليط، قبلية رتبية لا قبلية زمانية، بقطع النظر عن التخليط وبقطع النظر عن التخميس المالك مشخص. ورواية الخمس لا تريد أن تأتي وتبين مالكا لمال جهته المالكة معينة ومشخصة، وإنما تريد أن تأتي وتبين مالكا جديدا لمال الجهة المالكة لهذا المال مبهم ومردد ومجهول. فأي مال بقطع النظر عن الخمس، أي مال مختلط حرام للغير، أي مال جهته قبل الخمس معينة لا تشمله رواية، وأي مال جهته قبل التخميس وقطع النظر عن التخميس غير معين تشمله رواية. وهذا القيد مأخوذ في رواية الخمس إثباتا وثبوتا، ليس من باب الانصراف ليقال أن هذا مثلا انصراف بدوي لا نقبله كما قد ادعى.
انصراف کسی تذیر رو یا منشه انصرافش اینی که بخاطر اینکه جهت داری که مالک
لو أن إنسان أخلط خلط ما أيضا لا تشمل الرواية لأنه ليس من باب الانصراف لأن ذاك المال لابد له جهة مو ملك مصرف الذي يقول أن الجهة مو مالكة لابد أجعله مصرفا افرض لو أن إنسانا أخذ الزكاة وخلطه مع ماله هل أحد يقول بأن هذا من موارد التخميس المال الحرام الموجود في أموال الإنسان معلوم أنها زكاته مش الزكاة ملك للجهة أو مصرفه الفقير على كل حال الزكاة عندما يختلط أو الوقف مثلا مال معلوم أنه لوقف وقف في هذا لهذا المسجد أخذه الإنسان وخلطه مع ماله وصار حلال مختلط بالحرام لكن حرام مالكه معين إما مالك أو مصرف مصرفه معين هل يقول أحد أن هنا لابد أن يخمس لا يقول أحد حاله ما إذا أخذ مال زيد وخلطه مع ماله لا يقول أحد بالتخميس وإن كان الجهل في المقدار لأن الجهل في المقدار لم يكن هو موضوع الخمس موضوع الخمس الجهل بالمقدار والجهل بالمالك أو ما يكون بحكم المالك وهو المصرف مثلا الذي هو أيضا قلنا فيما سبق في الجواب على الإشكال الأول أن عنوان الملك ليس مهما أن هذا المال معلوم عائد إلى من أو إلى ماذا عائد إلى هذا المسجد بعنوان الملك عائد للمسجد بعنوان الصرف عائد للمسجد على كل حال حال المال مشخص لا شك في حال المال كان بعنوان التمليك أو بعنوان الصرف حينئذ مثل هذا المورد خارج عن موضوع التخميس بقيد والجهل بصاحبه بالقيد الذي أخذه الجميع في موضوع هذا الخمس وهو الجهل بالمقدار والجهل بصاحب المال والمقصود بالصاحب لم يكن صاحب شخصي كان يشمل الصاحب الحقوقي وما يكون كالصاحب من الجهات المشخصة سواء كان قلنا بالملك في الجهات أو قلنا بالصرف والاختصاص في الجهات أي شيء قلنا بباب الجهات لكن غير مربوط بهذا البحث مربوط بالإشكال الأول الذي حلينا أيضا إذن فالمقصود مقصود السيد الماتن هذا الاستدلال واضح أن الماء أن روايات الخمس أخذ في موضوعها خمس المختلط بالحرام جهلان لا جهل واحد الجهل بالمقدار والجهل بالمالك لولا هذا الخمس بحيث يكون بقطع النظر عن هذا الخمس ذاك المال لا يتعين حكمه أنه لمن أو لأي جهة ومن الواضح أن المال الذي هو مجهول المالك ثم يخلطه الإنسان بحلاله هذا المال بقطع النظر عن هذا الخمس الذي يراد تطبيقه في المقام جهة الجهة التي يعود إليها هذا المال مشخص إما ملكا أو صرفا مشخص على كل حال فحاله حال أي مال آخر لشخص معين ملكه أو مثلا مصرفه ذاك يأخذه الإنسان ويخلطه مع ماله فيشتبه مقداره هل يقول أحد هناك بالخمس؟ لا يقول لماذا لا يقول؟ لأن القيد الثاني غير موجود وهو الجهل بالصاحب والقيد الثاني مأخوذ في موضوع هذا الخمس وليس أخذه من باب الانصراف أخذه من باب أن هذا مأخوذ في موضوع هذا الخمس الجهل بالمال لأن رواية الخمس لا تريد تأخذ مالا من جهة عائدة إليه عائد المال إليها حتما وتأخذ هذا المال منه وتعطي لجهة أخرى لمصرف آخر كمصرف الخمس رواية الخمس تريد أن ترفع تجعل المالك الطولي حيث يتردد ويجهل ويبهم المالك الأول أو الجهة التي يعود إليها المال أولا وبالذات عندما يتردد الإنسان يقول نعم حددناه في اعطوه للإمام المختلط بالحلال يعني الحرام كما أن مقداره مجهول مالكه لولا الخمس أيضا ينبغي أن يكون مجهولا العام من المالك الحقيقي الشخصي أو المالك الجهتي أو يعني العام من أن يكون المالك شخصا وشخصية حقيقية أو شخصية حقوقية وقانونية لابد أن يكون كلا الجهلين بقطع النظر عن الخمس الناشئ من التخليط كلا الجهلين محفوظا لكي تشمله رواية الخمس ومن الواضح أنه في المقام الجهل الثاني غير محفوظ لأن هذا المال تعين مصرفه أو تعين مالكه في الفقراء حينما تعين مالكه في الفقراء أو في الإمام حينئذ فبقطع النظر عن رواية الخمس المالك متعين أو الجهة التي يعود لها المال متعين فلا يكون مشمولا لرواية التخميس لأن الجزء الثاني من الموضوع غير متحقق بخلاف مورد الإشكال الذي نقض به وهو ما إذا علمنا بالمالك أولا ثم جهلنا المالك فاختلط المال. هناك لولا الخمس لا ندري هذا المال لمن، بقطع النظر عن الخمس الناشئ من الخلط في حين الخلط لا يعلم أن المال لمن، لأن الذي كنا نعلم به الآن زال علمنا به فصار المال مرددا. فكأنه حمل كلام الماتن على اشتراط عدم العلم بالمالك قبل الخمس والخلط، ليس المقصود اشتراط عدم العلم بالمالك قبل الخمس والخلط لكي يقال في كثير من الموارد قبل الخمس وقبل الخلط يعلم المالك ثم ينسى، ليس مقصود الماتن شرطية أن لا يكون عالما بالمالك قبل أن يختلط ليقال في أغلب الموارد يوجد هذا العلم، فكيف يمنع عن الإطلاق في المقام مع أنه في تلك الموارد الإطلاق تام بل أكثر من الإطلاق كما قلنا، لأن أغلب الموارد هذا لا يمكن تخصيصه وتقييده. ليس المقصود الشرطية أن لا يكون المالك معلوما قبل التخميس وقبل الاختلاط، بل المقصود أن لا يكون المالك معلوما لولا التخميس ولولا الاختلاط، وفرق بين الحديتين بين التعبيرين، أن لا يكون المالك معلوما قبل الاختلاط والتخميس، وأن لا يكون المالك معلوما لولا التخميس الناشئ من الاختلاط. الثاني قيد والأول ليس قيدا، والثاني لا بد أن يكون قيدا لما قلناه من أن رواية التخميس لا تريد أن تأخذ المال من مالك معين سواء شخصي أو حقوقي، تأخذه منه وتعطيه لغيره، لا تريد أن تفعل هذا الفعل رواية التخميس كما هو واضح. إذن فالإشكال الثاني غير تام، وبيان السيد الماتن بيان فني بعد أن يحمل كلمة قبل التخليط على القبلية الرتبية بهذا المعنى، أي لولا الخمس، لولا الخمس الناشئ من التخليط لا بد أن يكون المالك غير متعين وغير معلوم، إذ لو كان معلوما رواية الخمس لا تريد أن تأخذ مالا من جهة مالكة متعينة لا إبهام فيها وتعطيها إلى جهة أخرى. ليس شغل روايات الخمس هذا الشغل، وإنما شغله تعيين المالك حيثما لا يكون المالك معلوما لولا الخمس، وذلك لا يكون إلا في الموارد التي يكون المال لشخص بحسب الحقيقة ويختلط ولا يعلم هذا الشخص من هو، سواء كان علم به قبل الخار ثم نسى أو لم يكن علم به من أول الأمر. العلم قبل التخميس وقبل التخليط ليس شرطا، ولم يشترطه الماتن أيضا، وإنما اشترط العلم، اشترط عدم العلم لولا التخميس والتخليط. هذا أيضا حال هذه المسألة، وبيانه بيان فني كما قلنا. كنا قد اعتدنا أن نتكلم في الأخيرة في الأسبوع في بعض الروايات، نستفيد من بعض الروايات ونذكر أنفسنا وإخواننا بما فيها من المعاني. توجد رواية ينقلها الكافي ولعلها صحيحة سندا، صحيحة جميل بن صالح عن ابن غالب عن أبي عبد الله عليه السلام يصف المؤمنين، قال: ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثماني خصال. بالمجلد الظاهر في المجلد الأول في الإيمان، خصال المؤمنين أو خصائص الإيمان، ينبغي أن يكون قال ينبغي للمؤمن أن يكون فيه ثماني خصال: وقورا عند الهزاهز، صبورا عند البلاء، شكورا عند الرخاء، قانعا بما رزقه الله، لا يظلم الأعداء، ولا يتحامل الأصدقاء، بدنه منه في تعب، والناس منه في راحة. هذه ثماني خصال يذكرها الإمام سلام الله عليه للمؤمنين. وما أحوجنا إلى بعض أو إلى كل هذه الخصال، خصوصا إلى بعضها. وقورا عند الهزاهز، عند الهزات والحالات التي تهز الإنسان لشدتها وهولها، لا تأخذه حالة الخروج عن الوضع الطبيعي،
لا تعتري حالة من حالات العجلة والانفلات والخروج عن الوضع الطبيعي الذي يقابل الوقار بحسب الحقيقة، والذي قد يبتلي به عادة الناس، يبتلون بمثل هذه الأمور الناس غير المؤمنين بالخصوص غالبا عند مثل هذه الهزات، يبقى ماسكا بزمام نفسه ووقاره وتوكله على الله سبحانه وتعالى، لا يخرج عن طوره عندما تعتريه مشكلة مهولة وكبيرة وهزة كبيرة. طبعا هذه الأوصاف كما تصدق على المؤمن الفرد تصدق على المؤمن الجامع، على جماعة المؤمنين ومجتمع المؤمنين وأمة الإيمان أيضا كذلك، ينبغي أن تبقى متزنة وقورة في مثل هذه الحالات، فترات الحاسمة في وضعها وتاريخها، صبورا عند البلاء، عندما ينزل البلاء يكون صبورا، لا يجزع، لا يخرج عن حالة التسليم لله سبحانه وتعالى ولما قدره له، شكورا عند الرخاء. هذه الأوصاف ذكرها سهل وأذكره بهذه السهولة، لكن عندما يتأمل الإنسان فيها وعندما يبتلي بمواقع الحاجة إليها هناك يلتفت إلى أن هذه الأمور كم هي صعبة واقعا، وتطبيقها والالتزام بها أمر مشكل يحتاج إلى ترويض ويحتاج إلى تربية. شكورا عند الرخاء، عندما تأتيه نعمة وضع مرتب، الأوضاع تكون مضطردية لا عكسية وعكوسيات، حينئذ هم قد يخرج الإنسان عن طوره نتيجة الرخاء ويبطر وينسى يتمادى ويطغى. شكورا عند الرخاء، ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما يجعله له. والشكر أيضا ليس مجرد الشكر اللفظي كما تعلمون، الشكر في بأداء حق تلك النعمة وذلك الرخاء، قانعا بما رزقه الله، حالة القناعة أيضا من الصفات المهمة في الإيمان. لا يظلم الأعداء، باعتبار أن الظلم أيضا عادة يقع على الأعداء، هنا خصصه الأعداء بهذه الخصوصية وإلا ليس بملاك مفهوم اللقب. لا يظلم الأعداء لكن يظلم الأصدقاء. لا يظلم الأعداء من باب أن الظلم عادة موضعه الأعداء، ومن لا يظلم العدو بعد بطريق أولى لا يظلم، يكون فيه مفهوم موافقة. لا يظلم الأصدقاء أيضا، حتى العدو الذي يتوقع أنه يكون باعتبار عدائه الإنسان يظلمه وينتقم منه، مع ذلك لا يحاول أن يصل موقفه مع عدوه مستوى الظلم له. لا يظلم الأعداء فضلا عن غيرهم، ولا يتحامل للأصدقاء. هذا لا يتحامل للأصدقاء من نحن نبتلي بها في مثل هذه الأيام. هذا لا يتحامل للأصدقاء، أنا أفهم من هذه العبارة، من هذه الخصلة، ما يسمى بمعركة الخطوط اليوم. لا يتحمل للأصدقاء يعني لا يحاول أن من أجل أصدقائه ومن أجل أعوانه ومن أجل جماعته يتحامل على الآخرين ولا ينصف الآخرين، فدائما يرى شيئا لنفسه ولجماعته، يبصر دائما محاسن نفسه وجماعته ويغض النظر عن معايبهم، ودائما يبصر معايب الآخرين، دائما يجر النار إلى قرصه وقرص جماعته وأصدقائه. لا يتحامل للأصدقاء، هذا اللي هو منشأ كثير من هذه المعارك الخطوط التي تنشأ، ولهذا يظلم هذا الإنسان غيره لكن لا يرى معايب لا نفسه ولا خطه، لكن بسرعة يرى ويتحامل ما هو الآخرين، من أجل من؟ من أجل أصدقائه ومن أجل تثبيت هذا الخط وهذا الجامع وهذه الجماعة الذي يعبر عنهم الإمام بالأصدقاء. لعل معنى هالعبارة هذا المعنى، ولا يتحامل للأصدقاء، لأن التعبير لم يقل لا يتحامل على الأصدقاء،
لا يتحامل للأصدقاء، يعني من أجل أصدقائه لا يتحامل على الآخرين، ولا يحاول أن يجور ويتعسف ويجانب الإنصاف من أجل أصدقائه لنفس كون هذا صديق له من جماعته، من خطه، من حزبه، من فئته، من مجموعته. هذا لعله هو المقصود بهذه العبارة، ولا يتحامل للأصدقاء، والذي هو منشأ كثير من المشكلات والمحن، خصوصا عندما تنطرح هذه المسائل طرحة اجتماعية لا فردية. كل هذه الخصال تارة ينظر إليها من زاوية فرد، يكون له مقدار من القيمة والأهمية الكبيرة، طبعا صفات الإيمان وخصال الإيمان، لكن عندما ننظر إليها من زاوية اجتماعية حينئذ قيمتها تتضاعف، وخطورتها أيضا وخطورة انعدامها يتضاعف أيضا، كما نشاهد اليوم في كل الأوضاع الاجتماعية. ولا يتحامل الأصدقاء، بدنه منه في تعب والناس منه في راحة. الصفة السابعة والخصلة السابعة، بدنه منه في تعب من شدة ما يجهد في سبيل الله ويجهد في سبيل خدمة الناس، والناس منه في راحة. هاتان أيضا صفتان، يتعب نفسه من أجل، والناس أيضا يخدمهم، أو على الأقل لا يصل شره إليهم، الناس منه في راحة. إن العلم، ما هذه الفقرة موجودة في الرواية بلا عطف، يبدو أنه إما جملة أخرى الراوي جمعها، أو أكون هناك في شيء ساقط. إن العلم خليل المؤمن والحلم، إن العلم خليل المؤمن والحلم وزيره، والعقل أمير جنوده، والرفق أخوه، والبر والده. كأنه انتهت الخصال الثمانية، الإمام أراد أن يبين شيئا آخر، مطلبا آخر، شيء ابتداء تعرض لهذا، أو يوجد هناك سقط مثلا في الرواية. إن العلم خليل المؤمن، يبين الإمام أن المؤمن أيضا فيه مثل هذه الخصوصيات الأخرى غير تلك الصفات الثمانية. إن العلم خليل المؤمن والحلم وزيره، دائما يكون معه العلم في مقام الحكمة، في مقام العمل، ولا ينفصل عنه، ولا يترك عمل، لا يرتكب عملا بلا أن يستعين بعلمه وحكمته. والحلم وزيره أيضا واضح، يكون دائما حليما في أعماله، ليس عجولا، ليس متوثبا. والعقل أمير جنوده، أيضا هنا لقد يراد بالجنود، أمير جنوده بالجنود الأعمال التي تصدر من الإنسان بسبب جوارحه، بسبب الأعضاء والقوى الكامنة في وجود الإنسان، وكل هذه القوى التي هي جنود الإنسان في مقام العمل وفي مقام أداء الطاعات والوظائف والعلاقات والمواقف، كلها تحت إمرة العقل. العقل أمير جنوده، يعني أمير أعضائه، أمير قواه. والرفق أخوه، يكون دائما مرفقا بالآخرين، ولا يحمل نفسه ولا الآخرين شيئا. هنا عبر بالأخوة باعتبار أنه نوع كناية عن نوع من المصاحبة، دائما يصاحبه الرفق ولا تصاحبه الشدة والغلظة ونحو ذلك. والبر والده، أيضا يكون بارا، لعل التعبير بالوالد باعتبار ما عادة الوالد له بر وحنان وحالة خاصة تجاه أولاده، المتوالد توحي بهذا المعنى. فالبر دائما معه كمعية الوالد لأولاده ولأطفاله ولأهله، باعتبار أن المعية هنا اختار الإمام تعبيرا لطيفا دقيقا، اختار عنوانا، هذا العنوان يساوق البر، يلازم البر والعطف والحنان، وهو الوالد والوالدية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نكون على خطى المؤمنين والصالحين، إن لم نكن منهم حقا فعلى الأقل نكون في طريقهم وفي خطهم واتجاههم إن شاء الله.